بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله قبل ذلك: قال الحافظ ابن حجر قال رحمه الله: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. قال الصنعاني رحمه الله: قوله في حديث أسماء بنت عميس بضم المهملة وفتح الميم وسكون مثلناه التحتية فسين مهملة عميس، قال: هي امرأة جعفر ابن أبي طالب، هاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك أولادا، منهم عبد الله بن جعفر. ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد، وكان ذلك في حجة الوداع. قال: ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب أخو جعفر، تزوج امرأة أخيه التي توفي عنها، وتزوجها بعده أبو بكر، ثم لما توفي أبو بكر تزوجها علي رضي الله تعالى عنه، فولدت له يحيى. هؤلاء إخوة لأم: عبد الله بن جعفر، محمد بن أبي بكر، يحيى بن علي، إخوة لأم. قال: عند أبي داود ولتجلس، هو عطف على ما قبله في الحديث، لأن المصنف إنما ساق شطر حديث أسماء أي جزء منه، لكن في لفظ أبي داود عنها هكذا: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس، إلى آخره، بدون الواو، بدون ولتجلس. وقوله في نسخة في بلوغ المرام: في مركن، بكسر الميم، الإجانة التي تغسل فيها الثياب، حوض الغسيل إجانة تغسل فيها الثياب. قال: فإذا رأت صفرة فوق الماء أي الذي تقعد فيه فتصب عليها الماء، فإنها تظهر الصفرة فوق الماء، يعني يدل على أنها مستحاضة، لأن الدم إذا كان قد انقطع لن ترى صفرة، وهذه الصفرة حاصلة من مكاثرة الماء على الدم. قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. قال: هذا الحديث وحديث حمنة الآتي فيه الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة 3 مرات، وقد بين في حديث حمنة أن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب أنها تؤخر الظهر إلى قرب العصر فتغتسل وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتؤخر المغرب إلى أول وقت قريب أول وقت العشاء فتصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها. قال: ومفهومه أنها إذا وقتت أي إذا صلت كل صلاة في وقتها اغتسلت لكل فريضة، إذا صلت الظهر مبكرا تغتسل للظهر، وإذا صلت العصر بعد ذلك تغتسل للعصر، والمغرب والعشاء والفجر 5 أغسال، فقد اختلف العلماء فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وذهب الجمهور إلى أنها لا يجب عليها ذلك، وقالوا رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة، وبين البيهقي ضعفها، وقيل بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها تتوضأ لكل صلاة. قال قلت إلا أن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر. ثم إنه قال المنذري إن حديث أسماء بنت عميس حسن، فالجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها بالوضوء، فالوضوء هو الواجب، وقد جنح الشافعي إلى هذا. قالوا عن حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، يعني تمام الشهر، فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء أي 6 أو 7. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. هذا فيه الغسل. أنها تغتسل إما لكل صلاة وإما تجمع بين الصلاتين، لكن قال رواه 5 إلى النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري، وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أن الشرح عليه فيه شيء من الطول. وهنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي قال رحمه الله قوله، يعني قول صاحب زاد المستقنع وتتوضأ لوقت كل صلاة، أي يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، أي إن خرج شيء من دم أو انتقض وضوء، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول انتهى، يعني بمعنى أن دخول الوقت، أن خروج الوقت ليس بناقض للوضوء. هذه الفائدة، أن خروج الوقت ليس بناقض للوضوء، فإذا كانت على وضوء وخرج الوقت دخل وقت الصلاة الأخرى وهي لا تزال على وضوء فلا يلزم الغسل. هذا معنى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وللكلام مزيد عند رواية وتوضأ لكل صلاة التي ستأتي إن شاء الله تعالى في درس قادم أو الذي بعده. نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.